نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونشكره ونرجع له الفضل ونذكره ونصلي على خيرة خلقه محمد وآله وصحبه وبعد. حياكم الله أيها الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب، في حلقة نتواصل فيها مع معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى الإجابة عن أسئلتكم في هذه الحلقة. وباسمكم جميعا أرحب به، حياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله يا أخي وحيا الإخوة المستمعين.
نبدأ بسؤال بعثت به إحدى الأخوات، تقول بأنها اعتمرت قبل 6 سنوات، وبعد أن أحرمت وتوضأت وعند باب الحرم حست بخروج ريح، لكنها لم تعد الوضوء وحست بالحرج من أهلها، لذلك اعتمرت دون إعادة للوضوء. تسأل تقول ماذا علي الآن وقد اعتمرت بعدها عدة مرات، افتوني جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، نقول لهذه السائلة: ما دام أنك دخلت في العمرة وقد انتقض وضوءك فالعمرة فاسدة لا تصح، ولأنك قد اعتمرت بعدها عدة مرات فلا شيء عليك، بمعنى أن هذه العمرة الفاسدة لا يجب عليك أن تأتي بعمرة أخرى بدلا عن هذه الفاسدة، لأن واحدة من هذه العمرات التي ذكرتها تكفي عن العمرة التي وجبت بكون الأولى فاسدة. وإلا أنك إذا كنت متزوجة وحصل جماع في الفترة التي بين العمرة الأولى الفاسدة والعمرة التي بعدها، فعليك ذبيحة تذبح في مكة وتوزع على فقرائها، وبالإمكان أن توكلين شخصا ثقة من أهل مكة أو من المتوجهين إليها حتى يذبحها هناك بالنية عنك، بمعنى أنها لا بد أن تذبح في الحرم وأن توزع على فقرائها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل يقول: عند جاري قطعة أرض زراعية وقام برهنها لي، فماذا عن الربح الذي يعود علي من زراعتها، مع العلم بأنه ضمن شروط الرهن أن أقوم بزراعتها؟
الجواب يا أخي السائل، هذه القضية أو هذه المسألة سمعنا أنها مشهورة أو أنها مشتهرة في بعض البلدان الإسلامية، لكن نقول لك يا أخي: من أقرض قرضا فإنه لا يجوز له أن يشترط على المقترض نفعا في مقابل القرض، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر نفعا فهو ربا، إلا أنه حديث ضعيف في إسناده سوار بن مصعب بن الهمذاني الكوفي المؤذن، كان ضريرا وكنيته أبو عبد الله، وقد ضعفه رجال الحديث بل أطبقوا على تضعيفه، ولكن معنى الحديث منعقد على ما دل عليه الحديث، ذكر ذلك كثير من العلماء منهم اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. فإذا كان الحديث ضعيفا فإن نستدل بالإجماع الصحيح على ذلك، وعليه فلا يجوز للمقرض الانتفاع بهذه الأرض إلى تسديد القرض الذي له على صاحبها مقابل إنظاره له، ولأن المقصود من الرهن الاستيفاق لحصول القرض أو الدين لا استغلال الرهن في مقابل القرض أو الإهمال في تسديد الدين، فإن ذلك أمر لا يجوز كما بيناه وكما دل عليه إجماع العلماء رحمهم الله. وبالله التوفيق.
نعم، سائل أبو محمد من جازان يسأل معالي الشيخ، يقول يسأل عن تأخير صلاة الفجر أكثر من مرة بسبب غلبة النوم.
الجواب يا أخي، نقول أداء الصلاة في وقتها شرط من شروط صحتها، ولا يجوز للمسلم تأخيرها عن وقتها أو تقديمها إلا لناوي الجمع كالمريض والمسافر. وأما تأخيرها بسبب النوم فإن كان النائم اتخذ الأسباب المعين على القيام للصلاة في وقتها كالمنبه والحرص على النوم مبكرا ونحو ذلك، ولكن غلبه النوم في بعض الحالات وفي بعض الليالي فلا حرج عليه ولا إثم عليه، ويصلي الصلاة إذا قام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، رواه مسلم في صحيحه. ولكن ليحذر المسلم من التساهل في هذا وعدم الأخذ بالأسباب، ولا تكون هذه الفتوى تكأة له ليتمادى في ذلك، فإن الأمر كما تعرفون خطير وخطير، لكن من غلبه النوم ولا في ليلة من الليل أو كان كذلك فإن هذا قد عفى عنه الشارع، والشارع له حكم كثيرة وله أحكام كثيرة يراعي فيها بعض ما يحصل للمكلفين من أعذار، والله أعلم.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. هذه السائلة تقول: زوج أختي متوفى من عامين رحمه الله، نويت أن أعتمر له إن شاء الله، مع العلم أنني ولله الحمد قد أديت فريضة الحج، فهل يجوز أن أذهب إلى مكة وأعتمر لي وله؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كنت قد اعتمرت لنفسك فلك أن تعتمري عنه أو عن غيره جزاك الله خيرا من الميقات الذي تمرين عليه. أما إن كنت لم تعتمري لنفسك فإنك تبدأين بنفسك ثم تعتمرين عمن تريدين إذا شئت، وأنت على أجر عظيم إن شاء الله تعالى. وبالله التوفيق.
نعم، أحسن الله إليكم علي الشيخ. هذا السائل ناصر من اليمن يسأل عن حديث دعاء دخول السوق، يقول: هل يصح؟ وهو ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو الحي الذي لا يموت، بيده الخير، إلى آخره، هل هذا صحيح؟
الجواب يا أخي السائل: هذا الحديث الذي ورد باللفظ الآتي وذكرت أنت شيئا منه، ولكن نسوقه كما ساقه الترمذي والإمام أحمد ثم نتكلم عن صحته. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته: لا إله إلا الله، اللي هو دعاء السوق، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة، وحط عنه 1000000 سيئة، ورفع بها 1000000 درجة. هل هذا الحديث صحيح كما تسأل؟ الحديث بهذا اللفظ رواه الترمذي وهو في المسند بدون لفظ: وهو حي لا يموت، بيده الخير، وزيد في آخره: وبني له بيت في الجنة. الحديث ضعيف لأن في سنده عمرو بن دينار المصري، قال البخاري فيه نظر، والبخاري إذا قال في راوي من الرواة فيه نظر فمعنى ذلك أنه ضعيف، وقال الإمام أحمد ضعيف، وقال ابن معين ذاهب، وقال مرة ليس بشيء، وقال النسائي ضعيف. فإذا الحديث ضعيف كما سمعت. ونجد الله، وقبل أن أختم الإجابة، إن هناك أحاديث كثيرة صحيحة، بل بعضها في البخاري ومسلم، تغني عن مثل هذه الأحاديث الضعيفة التي تأتي عن أناس فيهم ضعف ظاهر وبين. ومن هنا يعلم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد خدمت، وعرف الثقات منهم وعرف الضعفاء منهم، فلا يقولن أحد إن السنة فيها ما فيها، فإن ذلك خروج عن المنهج السليم، والله يوفق الجميع.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. هذا أحد الإخوة بعث بسؤاله يقول: أعمل في محل بيع الخضار، ويأتيني أناس من الفقراء والمحتاجين فأتصدق عليهم من مال صاحب المحل، فما الحكم في ذلك؟
الجواب يا أخي السائل جزاك الله خيرا، الأصل أنك عامل، وليس للعامل أن يتصدق من مال صاحب العمل بلا موافقة منه، لأن هذا يؤدي إلى الفوضى، ويؤدي إلى اختلال العمل، ويؤدي إلى عدم الأمانة التي يشترطها صاحب العمل، أو هكذا يؤمل في العامل. أما إن كانت بموافقته، سواء كانت موافقة مطلقة أو مقيدة، فإنه يأخذ الأجر، بمعنى أن لك أجرا وله أجر كذلك. والأحاديث تدل على أن من تصدق، كما هو معلوم، من تصدق من مال سيده، أو تصدقت الزوجة من مال زوجها إذا كان زوجها راضيا، فإن في ذلك أجرا لها وأجر لزوجها، والله سبحانه وتعالى الموفق.
نعم، هنا أحد الإخوة يقول يسأل عن حكم قول الرجل لزوجته يا أختي، وأيضا هي أن تقول له وتناديه بقولها يا أخي، هل في هذا حرج؟
الجواب كما يقول الشيخ ابن قدام رحمه الله في المغني: وإن قال أنت علي كأمي، أو أنت علي مثل أمي، ونوى به الظهار، فهو ظهار في قول عامة العلماء، وإن نوى به الكرامة والتوقير فليس بظهار. على هذا، إذا كان القول المذكور من قبيل الإكرام فلا كفارة فيه، وإن كانت نيتك نية الظهار فتلزمك التوبة، وتجب عليك الكفارة قبل أن تمسها، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكينا. وعلى كل حال، فأنا أرى من الأفضل أن المرأة والرجل يتحاشون مثل هذه الألفاظ، حتى لا يضطروا إلى السؤال عنهم، أو أن يكون عندهم بعض الشكوك في ذلك، وإن كان الحكم واضحا وظاهرا كما قاله الشيخ الفقيه العلامة ابن قدامة رحمه الله في المغني، والله سبحانه وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. هنا سائل فايز الثميلي من اليمن يقول بأنه حدث سوء تفاهم بين خالي ووالدي، وأردت أن أدخل والدتي من اليمن لكي تعتمر، إلا أن خالي منعها لسوء التفاهم بينه وبين والدي، فما توجيهكم لي في هذه الحالة؟
توجيهنا يا أخي كما هو توجيه الشارع، نحن ليس لدينا شيء نقوله إلا ما دلت عليه شريعتنا الغراء. نقول: لا يجوز لخالك أن يمنع والدتك من العمرة ما دام أن لها أولادا يريدون أن يعتمروا بها. وسوء التفاهم الذي بين خالك ووالدك يجب ألا يتعداهما، والواجب عليهما أن يستعيذا بالله من الشيطان، وأن ينويا النية الطيبة، ويحاولا التوصل إلى حل، فكل مشكلة لها حل. والإسلام حريص جدا على إيجاد المحبة والألفة والتواصل بين المسلمين، فكيف بالأقارب والأصهار؟ فعلى الجميع تقوى الله عز وجل والبعد عن أسباب التقاطع والتدابر. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام في ما أخرجه مسلم في صحيحه: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. ومعنى التحريش الإفساد وتغيير قلوبهم وتقاطعهم. والخلاصة أن هذا لا يجوز لخالك أن يفعله، وأيضا لا يجوز لك أن تسكت حتى تحل الموضوع بين خالك وبين والدك، ولو أنت تستعين بالآخرين فإن في ذلك فضلا كبيرا، وإن فيه أجرا كبيرا، وأنت ينظر إليك من هذا وهذا على أنك ولد لهم. فاحرص هداك الله على أن تصلح بينهم وتقارب بين نفوسهم وبين والدتك وبين زوجها وبين أخيها، والله يتولانا وإياك بالتوفيق.
أحسن الله لكم علي الشيخ وبارك في علمكم. هنا أحد الإخوة بعث بسؤاله مع علي الشيخ، يقول يسأل عن حكم نسيان ما حفظ من كتاب الله تعالى.
الجواب يا أخي السائل، نقول الإنسان من طبيعته النسيان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. فالإنسان من طبيعته النسيان، فإذا نسي عليه أن يجتهد، فإذا نسي القرآن فعليه أن يجتهد في حفظه. أما حديث من حفظ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أيذم، فهو حديث لا يصح عند أهل العلم. الحديث الذي فيه وعيد بهذا حديث ضعيف، ولفظه من حفظ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أيذم، وهذا دليل على أن من نسي القرآن لا يستحق هذا إلا الذم أو بهذا التهديد بأن يكون أجذم. ولكن نقول حث الرسول صلى الله عليه وسلم على تعاهد القرآن الكريم وعلى المواظبة على تلاوته، وحذر من نسيانه بعد حفظه، وضرب لذلك مثلا رائعا. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت، رواه البخاري. قال الحافظ ابن حجر في الفاتح: ما دام التعاهد موجودا فالحفظ موجود، ما دام التعاهد موجودا فالحفظ موجود، كما أن البعير ما دام مشدودا بالعقال فهو محفوظ. خص الإبل بالذكر لأنها أشد الحيوان الإنسي نفورا، وفي تحصيلها بعد استكمال نفورها صعوبة. ونقل ابن رشد المالكي الإجماع على أن من نسي القرآن لاشتغاله بعلم واجب أو مندوب فهو غير مأثوم. هذا وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله في علمكم علي الشيخ ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة نصل إلى ختم هذا اللقاء في حلقة برنامجكم اليومي نور على الدرب، وقد أجاب فيها معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر موصول لأخي وزميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر في الهندسة الإذاعية، والشكر موصول لكم أنتم أيها الكرام لطيب تواصلكم. لكم أن تبعثوا بأسئلتكم على هاتف البرنامج وبرسالة نصية 0534 700 700. إلى الملتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.